أبو داود من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قال أبو داود رحمه الله باب ما يستحب من تعجيل الفطر، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ثم ذكر رواية عن أبي عطية أنه قال دخلت على عائشة أنا ومسروق فقلنا يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الصلاة؟ الله. قال كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيذكر أبو داود رحمه الله ويبين استحباب تعجيل الفطر، أي إسراع الإنسان في إفساد ذلك الصوم. وأيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ذلك الأمر، حنا حتى لا نستهين بالسنة وحتى نتعلم ونتعرف على مكانة السنة في التشريع، مكانة السنة في التشريع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن الناس يحافظون على هذه السنة قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. قلنا مسألة يعني قد يستهين بها كثيرا أنهم كيف يعاملون السنة. قلنا بتعامل السنة ونوع من أنواع التقليل من شأنها، ولكن ذلك الحال لا يزال الدين ظاهرا، وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير مع تعقد لمن كان محافظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عندما يدخل المغرب يسارع الإنسان في الفطر امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التماسا البركة من الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإضافة أيضا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم فيها المخالفة لليهود والنصارى، وأن تعجيل الفطر فيها المخالفة لليهود والنصارى. يبقى هذه نوايا بتعقد عندما نسارع في الإفطار، أولا الامتثال السنة، وكذلك التماس البركة من سرعة الاستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيها المخالفة لليهود والنصارى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وأن بيؤخروا الفطر. فالمصارعة بالفطر يبقى نجمع معها كل هذه النوايا. في بعض الأحيان إنسان لما بيسارع في الفطر إن سألناه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قلنا دي. ولكن هناك أوجه متعددة تدفع ذلك الإنسان إلى المصارعة في الفطر، منها كما بينا أننا أيضا نعقد في القلب أن يكون المخالفة اليهود والنصارى عن وجوب اليهود والنصارى أنهم يؤخرون الفطر، أما نحن فعجل الفطر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال لا يزال الدين ظاهرا لما الناس يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعاملون الطاعة لا فرق بين الواجب والمندوب، لا فرق بين الواجب والمندوب، كل ذلك من باب القرب الله سبحانه وتعالى ومن باب العبادات. سواء كان هذا الأمر هو أمر ورد على سبيل الإجاب أو أمر ورد على سبيل الإرشاد والاستحباب، في كلا الحالتين هذه طاعة نتقرب بها الله عز وجل، وبالتالي لا نفرق بين الواجب والمسنون. وهذا أيضا هو الحال الذي تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة تربوا أنه لا يفرقون بين الواجب والمسنون، كل ذلك من باب القرب إلى الله تبارك وتعالى. وبينا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مجرد الإنسان يواظب ويحافظ على إتمام الفريضة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك إن كان محافظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس الثواب غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ليس هناك مجال لاستهانة الإنسان بالسنة أو التفرقة في الطاعات بين مندوب وبين واجب. يبقى نقول إن العلماء لما قسموا الطاعات إلى واجب ومندوب قلنا على أساس يعني نتعلم كيف تكون الفتوى في المسألة، كيف تكون الفتوى. ترك ركن من أركان في الصلاة، عند ذلك نعلم هذا ركن وأن الصلاة لا تصح إلا بإتيان جميع الأركان، فإن ترك ذلك الركن قلنا عليه بإعادة الصلاة أو إعادة تلك الركعة على حسب الحال. أما إن ترك سنة من السنن قال أنه قد نسي دعاء الاستفتاء، عند ذلك قلنا لا حرج، الصلاة عند ذلك صحيحة. يبقى التفرقة عشان نقول هذا واجب مندوب قلنا حتى نتعلم كيف تكون الفتوى، لكن ليس معنى تقصير العلماء كما بينا قبل ذلك هو دفع الناس أن يستهينوا بالسنة أو يوجدوا لهم المبرر لترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول العلماء هذه سنة قلنا مش المقصد منها أن يكون مبرر للترك، أن البعض يستعمل ذلك الحكم بهذه الصورة. يبقى إن قلنا سنة عند ذلك قال يترك ذلك الأمر وكأنه في غنى عن إتمام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو كان هناك اعتراض عليه قال أنها سنة وبالتالي ترى أو عاقب على تركها تسبب فعليه وتعاقب على تركها. لكن كل ليس الغرض من التقسيم هو أن يكون مبرر للترك الطاعات أو الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال أبو عطية رحمه الله دخلت على عائشة أنا ورسوله فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهم والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله، أي عبد الله مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الاتباع، يبقى هذه سورة الاتباع، وبالتالي نجد أن هذه المسألة سألوا ورجعوا إلى عائشة رضي الله عنها، وأولى الناس بالإجابة على ذلك السؤال هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يشاهدون أحوال قد لا نشاهدها، وبالتالي كانوا يعلمون من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل فعلا الفطر كما أرشد بذلك بالقول، كذلك كان فعله، وأن هذه أفعال يطلع عليها الزوجة، يطلع عليها أمهات المؤمنين. فلذلك لما طرح هذه المسألة على عائشة رضي الله عنها قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفطر عليه، قال أبو داود رحمه الله باب ما يفطر عليه، ثم ذكر رواية عن سلمان بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء كذلك. في رواية عن ثابت البناني رحمه الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما على ذلك. يبقى نعجل الفطر، وكذلك أيضا على أي المواد أو الأطعمة يكون فطر الإنسان. فذكر سلمان بن عامر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما قال فليفطر على تمر. قلنا إن كان الأمر خرج بصيغة الأمر أو الكلام خرج بصيغة الأمر، ولكن هذا بيكون على الند والاستحباب، قال فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. يبقى إن لم نجد التمر فكان على الماء حسى حسوات من ماء، قلنا حتى يتم إفساد ذلك الصوم. وأيضا هذا الفطر يعجله الإنسان قبل أداء صلاة المغرب، وبالتالي الغرض أنك أنت أساسا ندخل إلى صلاة المغرب وكنا قد أفسدنا ذلك الصوم. إفساده يكون قلنا بتمرة أو نحس حسوات من ماء أو شراب الحلو. أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يبقى الكلام ده قبل صلاة المغرب، يبقى بنحاول إفساد ذلك الصوم. وليس معنى الإفطار هو يعني إعداد مائدة الطعام ثم حتى يأكل حتى الشبع ثم بعد ذلك يصلي، لا، قلنا المسألة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات أو رطبات أو بيحسو حسوات من ماء ثم يصلي ثم تناول أطعمة، فإن فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء يبقى نقول يبقى رطب أو اليابس اللي هو التمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. أو كما قال علماء الغرض هو بشراب الحلو أيضا يقوم ذلك المقام. قال إن الإنسان بيحتاج إلى هذا الشراب الحلو، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت إلينا التمر، وأن على أساس أن الجسد بيحتاج إلى هذه المواد السكرية حتى يعود نشاط وقوة ذلك البدن، حتى يكون إقبال الإنسان على الطاعة بنشاط وبجد وباهتمام، وأن يكون مقبلا لا يكون هناك دواعي للكسل أو الخمول. فكذلك أيضا نجد أن السنة لم يفت أن يتكلم معنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نتناوله عند الفطر، كلمة على الفطر ووقت الإفطار، وكذلك رغبت في أيضا التعجيل في بنجد السنة بينت حتى ما هي الأطعمة أو الأشربة التي نبدأ بها في الإفطار، ولذلك من باب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل طرق وأحسن كما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل ده يظهر من خلال التطبيق. لما نجد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا الكلام ده مش عبارة عن مقولة نتلفظ بها، ولكن لابد أن تكون ترجمة حقيقية نراها في واقع حياة الإنسان. إن قلنا فعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا إحنا بنحاول أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، نحاول كده يبقى محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى عند الفطر أيضا إفطار الإنسان يكون على ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعجل لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الفضاء التي ذكرها في مسألة تعجيل الفطر. كذلك أيضا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء في أداء العبادات، أي عبادة من العبادات يبقى نؤديها على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى خير الهدي هدي محمد، يبقى المسألة بتحتاج ننظر إلى أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نستنى بأقواله وأفعاله، عند ذلك تكون ممن طبق هذا الكلام هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر، باب القول عند الإفطار أثر عند الفطر، ماذا يقول الإنسان، ما هي الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب القول عند الإفطار، ثم ذكر رواية، ثم ذكر رواية عن مروان: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ تلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كذلك في رواية عن معاذ بن زورة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، قال: اللهم لك صمت رزقك أفطرت. قال عنها المحقق، قال عن هذه الرواية أنها من باب الضعيف. قال باب القول عند الإفطار، يبقى ترى ما هو الدعاء الذي يدعو به الإنسان عند فطره، كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ تلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى ذهب الظمأ معلوم طبعا يعني حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، قلنا خاصة في الأوقات الحارة، قلنا في أوقات الصيف حيث الحرارة شديدة للشمس وحاجة الإنسان الشديدة أيضا إلى الماء لما يفقد من عرق أو غير ذلك من الأمور. كذلك أيضا قال: وابتلت العروق، يبقى بعد جفافها، لذلك معلوم أن الباب الذي يدخل منه الصائمون هو باب الريان، باب الريان، قلنا مقابل عطش الإنسان وجوع الإنسان، فيعوض بذلك يوم القيامة أن يدخل من باب الريان، هو باب لا يقول إلا الصائمون كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يبقى مبناها على مشقة، لكن هي مشقة يعني محتملة، الطاعة مبناها على المشقة مشقة محتملة، والأجر والثواب على قدر التعب والنصر، الأجر والثواب على قدر التعب والنصر. يعني نقول والله الصوم في اليوم الشتاء في الليالي الباردة غير الليالي الحارة، يبقى في الأيام الحارة يبقى الصوم في الأيام الباردة غير الصوم في الأيام الحارة، يبقى نقول الصوم هو الصوم، ولكن نقول النهار ما زال ممتدا، حرارة شمس شديدة، حاجة الإنسان إلى الماء حاجة معلومة، ومع ذلك نقول يتحمل كل ذلك من باب القربة الله تبارك وتعالى، ويبقى الأجر على قدر نصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما قال ذهب الظمأ، وأن يبقى الإنسان بيشعر بالجوع بيشعر بالعطش، نعم يشعر بالجوع والعطش ولكن يتحمل ذلك، وأن حتى يتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى، وثبت الأجر إن شاء الله. نقول دائما كده ننظر إلى ثمرة الطاعة والعبادة، وأن تهون على الإنسان يعني هذه الصعاب والمشاقة التي يتعرض لها من أجل تحمل الطاعة، ينظر دائما إلى الثمرة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحث الإنسان على بما فيه من مشقة الجوع والعطش إلى غير ذلك، ذكر أن الصائم له فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. وأن تبقى دي كلام ده عبارة عن حوافز ثمار، وأن لابد من استشعار ذلك الأمر، وأن دي بتهون على الإنسان الطريق، تهون على الإنسان أيضا تحمل المشاق والصعاب من أجل إتمام تلك الطاعات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قلنا فرح الإنسان دائما عند إتمام الطاعة، قلنا الإنسان لما بيقضي قلنا هذا ولا الإنسان تعالى، ولكن نتعرف على نعمة الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى أمد العبد وعان العبد حتى أتممنا هذه الطاعة بأمان وسلام. وكذلك وتقوم العبد أن يقوم بصيانة الطاعة بصيانة الطاعة، لذلك ما قال وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى نجد كده الإنسان لو صام في أيام شديدة الحرارة أيام مضت لكن ثبت الأجر، انتهى الأمر انتهى، نقول حتى الإنسان لما بيفعل المعاصي نقول حتى لو وجد في ظن كده الفاسد حتى لو وجد لها لذة حتى لو وجد لها سرور وفرح نقول انتهى وبقيت تبعات. نقول كل ما فعل من معاصي، قلنا حتى لو كان يقول قلنا بظن الفاسد ورؤيته الفاسدة قال إن هو بيشعر بلذة أو سرور أو فرح، نقول وماذا بعد؟ ماذا بعد ذلك؟ نقول ذهبت المعصية وبقيت تبعات ذلك الأمر. كذلك أيضا نقول مهما كان الإنسان يتحمل مشقة الطاعة ذهب، قلنا في كم من الأيام صام الإنسان وكانت حر الشمس شديدة، قلنا فات الأيام فاتت الأيام لكن ثبت الأجر، الأجر حيدخل لذلك الإنسان حتى يجد يعني ذلك الأجر الجزيل من رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. وثبت الأجر إن شاء الله، قلنا الكلام ده لو كان عمل صحيح وكان مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مرد ذلك إلى مشيئة الرب سبحانه. إيه الحافز؟ نقول في حافز هذا الأجر المعقود على إتمام الإنسان للطاعة والعبادة، على إتمام الطاعة والعبادة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون، نبعنا في ثمرة مرجوة ثمرة، وأن بنسعى إلى تحصيل هذه الثمرة، وأن الثمرة دي تبقى دافع كده حافز لتحمل الإنسان الصعاب والمشاق في إتمام أي طلب ينظر أرجوه إلى نهاية الأمر. لو أتممنا الطاعة بتمامية وكمالية وكان العبد مقبلا على ربي سبحانه وتعالى عند إتمام لتلك الطاعة، يبقى هنا الأجر والثواب ما يعقد من أجر وثواب عندما يتم العبد هذه الطاعة. وأن ده بالإضافة أيضا شعور الإنسان أن الله تعالى أمده وأعانه حتى أتم الطاعة، ونتذكر كده وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يعني إحنا لم نوفق للطاعة دي إلا أن الله تبارك وتعالى وفق العبد ابتداء إلى الطاعة فادخل فيها، وأن الله تعالى ما زال بك المدد والعون من ربك حتى أتممنا الطاعة. فقالوا أن المؤمن يفرح بإتمام الطاعة لأن الله تعالى لم يتخلى عنه ولم أيضا يكله إلى نفسه، ولكن الله تبارك وتعالى أمده وعانه حتى أتم الطاعة. لذلك نجد يقولون أهل الطاعة يقولون لما يسيرون على الصلاة ربنا أتم لنا نورنا أتم لنا واغفر لنا، يبقى نقول يبقى المؤمن لما يعطى النور على الصراط يقول بذلك النور، وكيف أن المنافق في النار أن ذلك يدعو ربنا أتمم لنا نورا، يعني الإنسان كده يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يستر به المدى والعون حتى نتم تلك الطاعة، وحتى أيضا نصل إلى نهاية الطريق حتى نصل إلى نهاية الطريق. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب الظمأ وتلت العروق، يبقى المعاناة والصعوبة اللي احنا بنجدها نتيجة مشقة الصوم مجرد كده ما يجي المغرب ويحذر الإنسان حسرات من ماء يضيع ذلك الظمأ تماما. أرد أنه بيأتي المغرب أول شيء من الطعام على أجل يضيع الجوع تماما، ولكن ما بقي إلا الأجر، ما بقي إلا الأجر. يبقى نقول الأثر ده أثر الطاعة، يبقى نقول من تحمل الإنسان المشاق حيضيع، إن كان نقول عطش ضاع بالماء، إن كان جوع ضاع بالطعام، ولكن الثابت الأجر، ثبت لك ذلك الأجر عند ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد إن الإنسان يتحمل المشاق من أجل أيضا إتمام الطاعات، وينظر أيضا إلى الثمرة المرجوع ذلك. الصائم فرحتان يفرحهما، يبقى فرحة عند فطره قلنا لإتمام الطاعة، وفرحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى قلنا للأجر عقد ذلك الصائم إن أتم ذلك الصوم دون أن يخدش، وكذلك كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى عند فعل الطاعة. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الفطر قبل غروب الشمس، لو أظن الغروب فأفطر عند ذلك خطأ، ليس على سبيل التعمد ولكن على سبيل الخطأ. قال باب الفطر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك، قال أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك، يعني لابد أن هم يؤمروا بالقضاء. فبيتكلم على الفطر قبل غروب الشمس. إن أخطأ الإنسان معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه مات الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أفطر صائما ومن أفطر ناسيا فعند ذلك فليتم الصوم، إن الله تعالى أطعمه وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعلوم الإنسان لو أفطر ناسيا أكل أو شرب وكان ناسي الصوم فعند ذلك نقول لا حرج، فليتم ذلك الصوم صوم صحيح ولا يحتاج إلى قضاء، ولا يحتاج إلى قضاء. هذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم دون تفرقة بين صوم الفريضة والنافلة، دون تفرقة بين صوم القعد. بيقول لو أفطر ناسيا في النافلة يبقى عند ذلك يبقى فقد أفطر، لا يتم ذلك الصوم. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وكما بين من أفطر ناسيا فليتم صومه، وإن بغض النظر بقى صوم نافلة أو صوم فريضة، صوم نافلة أو فريضة، صوم النافلة كالفريضة في مسألة النسيان، إن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم سواء كان فريضة أو واجب أو نافلة يكون عند ذلك فليتم ذلك صوم صومه ما زال صحيحا، وأنها صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الإنسان. يا ترى الكلام ده بينطبق على من أخطأ؟ قلنا في بعض الأحيان البعض بيظن ما بيسمع كده أذان القاهرة بيظن إن ده أذان الإسكندرية فعند ذلك بيفطر، فنقول أخطأ. كذلك أيضا ممكن أساسا في غيوم تحجب الشمس عن الظهر فنظن أن المغرب قد أتى، فيطرف في الحالة دي أفطر ثم استبان بعد ذلك أن الشمس ما زالت يعني ساطعة لم تغرب بعد، يطرف في الحالة دي حيقضي ذلك اليوم ولا أيضا نعامل الخطأ كما نعامل النسيان. فقال باب الفطر قبل غروب الشمس، ثم ذكر هذه الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قال قلت لهشام أمر بالقضاء، فقال وبد من ذلك، قال ده لابد من القضاء. قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم. قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في وجوب القضاء في مثل هذا، فقال واجب العمل. أكثر العلماء بيقولون لو أخطأ الإنسان وأفطر مخطئا ليس متعمدا يبقى نقول وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. يبقى الناس هو الناس كالمخطئ في رفع الإثم، وضع النسيان والسكر عليه أي يرفع عنهم الإثم، يرفع عنهم الإثم. لكن الناس ده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل شرب ناسيا فليتم صومه، يبقى يقول الناس قرض نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى يقاس عليه المخطئ؟ يبقى نقول المخطئ كالناسي، ولا أساسا نقول الناسي يبقى نفصل ما بين الناسي والمخطئ وأن الناس لا حرج عليه ويتم الصوم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول اختلف الناس في وجوب القضاء في مثل هذا، اللي هو لو أخطأ الإنسان. أكثر علماء القضاء قال أكثر علماء القضاء واجب عليه، يبقى واجب عليه القضاء. طبعا هيمسك باقي اليوم لحرمة رمضان ولكن وجب عليه القضاء. يبقى ده طعم أو شرب مخطئا ظنا غروب الشمس فاستبلاه عدم الغروب، يبقى في الحالة دي نقول وجب عليه إمساك باقي اليوم لحرمة رمضان، بالإضافة أنه وجب عليه القضاء لكن يرفع عنه الإثم، يرفع عنه كأن بالضبط كده حاله كحال المعذور، حاله كحال المعذور. قلنا الإنسان لما هيفطر كنتيجة مرض أو سفر فعدة من أيام أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ودي رخصة يا ربنا سبحانه وتعالى فيها للمريض والمسافر. قلنا طبعا المخطئ هنا مش هيبقى زي العامل، لكن ده مخطئ فيرفع عنه الإثم لكن وجب عليه القضاء، وجب عليه إمساك باقي اليوم لحرمة شهر رمضان. قال البعض عليه بقية حتى تغرب الشمس. قال وشبهوه بما نسيه في الصلاة. اللي قالوا أساسا لا قضاء على المخطئ كل قياسهم كان على الناس، قياسهم أساسا كان على الناس، ولذلك نجد أن ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة استفاد هذه المسألة وذكر أن المخطئ زي الناس في الحكم. لذلك تجد بعض العلماء قالوا لو أخطأ يبقى عند ذلك يتم الصوم وأن الصوم صحيح ولا يؤمر بالقضاء، لكن غالب العلماء على التفرقة بين الناس والمخطئ. الناس ده ورد في نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه، أما المخطئ يبقى في الحالة دي هيرفع عنه الإثم فقط ويستكمل باقي اليوم لحرمة رمضان ويؤمر بالقضاء بعد ذلك. فقال الإمام الخطابي رحمه الله الناس لا يمكنه أن يحترز، يبقى اللي قالوا لقضاء عليه شبهوه بمن أكل ناسيا في الصوم. الإمام الخطابي رحمه الله يقول الناس لا يمكنه أن يحترز من أكل ناسيا، وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غيبوبة الشمس. فالنسيان خطأ في الفعل وهذا خطأ في التوقيت والزمان والتحرز ممكن. الإمام الخطابي رحمه الله قال بنفرق ما بين الناس وأساسا المخطئ. قال بالنسبة للناس لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسيا، يعني ده ما يحترزش منه، قلنا ناسا رفع عنه خالص الكلام أخطأ فعلا. أما المخطئ قال كان ممكن ينتظر شوية، المخطئ ينتظر شوية وهذا يمكن أن يمكث فلا يأكل حتى تبين غيبوبة الشمس. فقال الإنسان خطأ في الفعل وده خطأ في الوقت والزمان والتحرز منه. لكن أيضا الآن لقضاء عليه رد على الجزئية دي إزاي؟ قالوا أنه خطأ لأنه هو بيستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر إيه بالمبادرة بالفطر، فقال لما ظن غروب الشمس بادر بإيه بالفطر استنانا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قال صلى الله عليه وسلم هو لما بادر بالفطر كنتيجة كما بين صلى الله عليه وسلم، لكن القول أساسا أكثر العلماء على أن المخطئ في الفطر وجب عليه القضاء وإمساك باقي اليوم، وطبعا بيرفع عنه الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ عن أمة الخطأ وما ذلك قال وبد من ذلك. هي رواية ما وردتش فيها أنهم أمروا بالقضاء، لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله وكما ذكر غيره ورد بعض روايات عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه حدث في عهد ذلك الأمر ولم يأمر القوم بالقضاء ولكن أمر القوم أن يستكملوا الصوم. لكن الراجح من كلام العلماء أنه أكثر أو أكثر العلماء على قضاء واجب عليه، قضاء واجب عليه، قلنا لأنه فرقوا ما بين الناس والمخطئ، وسبب التفرقة وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا حرج ولا عتب عليه بل يستكمل باقي اليوم وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صوما. معنى كده أن أكل نسيا أو شرب نسيا يقول هو لم يؤثر ابتداء على صوم، أما المخطئ فعند ذلك قالوا لا نص في ذلك الأمر بل وجب عليه القضاء مع رفع الإثم وأيضا وجب عليه إمساك باقي اليوم. ثم ينتقل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. كذلك في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوصال، والوصال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ونطالنا أن احنا نتابع الصوم من غير إفطار، تابع الصوم بغير إفطار. يبقى نصوم كده يومين ثلاثة متواصلين من غير ما يتخلل ذلك حتى لو جرعة ماء، حتى لو كان جرعة ماء. ده الوصال، وهذا الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ننظر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم، بصر الصحابة لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الوصال. قلنا خلاص ياخدوا الكلام، لكن هم يروا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فهم عايزين يستنوا، فقال إني لست كهيئتك. يبقى فرق ما بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال هؤلاء القوم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه، هذا من خصائصه. دايما عشان نقول والله هذه فعلة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون ورد الدليل بالنص أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات البعض يقول وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل يخالف ما خاطب به الأمة، يبقى يقولون هذا الفعل من خصائصه. يقول لا، ما فيش حاجة تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما يجي النص ينص أن هذا من خصائصه. عشان البعض كده ممكن نقرأ في بعض الكتب يقول لما يجي فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عكس ما نهى. نقول كده مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وليكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وبعد كده ورد روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور بعض زوجاته، فيقول والله يبقى في الحالة دي يبقى عند الجمهور يقولوا دي قرينة صارفة، اتصرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. البعض يقول لا، لو جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مغاير للقول اللي هو خاطب به الأمة، قالوا إن ده من خصوصيات، يبقى حملوا الأمر قالوا يبقى تحريم أن يتوضأ رجل فضل طول المرأة، والفعلة دي فعلا من خصائص النبي. نقول لا، الفعل عشان النبي صلى الله عليه وسلم لازم يرد الدليل، يرد الدليل. ونقول يعني هذا الأمر لما نهى عن الوصال تواصل رسول الله، فيا ترى النهي ده للتحريم ولا للكراهة؟ فعلى ذلك قال لك تواصل، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، يبقى دي من خصائصه، يبقى النص كده ورد أن هذا من خصائصه. قال إني أطعم وأسقي. كذلك أيضا في الرواية الثانية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يبقى هنا ممكن لو حب يواصل افطرش لغاية السحر، لغاية لما يجي لطعام السحور، يبقى واصل كده، واصل النهار مع جزء من الليل، لم يتخلى ذلك، لم يتخلى ذلك حتى لو جرعة ماء. لكن لو كان لنا يبقى الوصال لغاية السحر، يعني ما يجيش اليوم التالي، يعني نبدأ الفجر اليوم التالي في الصيام إلا ونحن قد تجرعنا حتى لو كان جرعة من ماء. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يواصل، قلنا يواصل باليومين وثلاث أيام، قلنا دون أن يتخلى ذلك جرعة ماء. وذكر أن هذا من خصائصه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لست كهيئتكم، يبقى ما يشبهش باقي الأمة في هذه المسألة. إني أطعم وأسقى، قال إني أطعم وأسقى، فمعنى الكلام أنه يطلع بيأكل ويشرب، يعني على الحقيقة لا، أطعم وأسقى أنه بيجد قوة الطعام في بدنه، وأنه بيجد قوة الطعام في بدنه. إن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمه ويسقيهم، قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمه ويسقيهم، بنجد أنه يعني إنسان كأنه بيجد الشبع كده، يبقى الشبع. فلا تكرهوا مرضاكم، أن الإنسان يتخيل نفسه هو مريض تجد أنه هو نقول إقبال، يبقى إقبال ضعيف جدا، إقبال الإنسان حال المرض يبقى إقبال على الطعام إقبال ضعيف جدا، لكن نقول هو مش شاعر بنوع من الجوع، الشعر بنعوكم، يبقى ده معنى الكلام لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمه ويسقيهم. يبقى نقول اللي هو أساسا بيجد عنده، بيجد عنده ما يجد الأكل الشارب، الأكل الشارب بيجد إن هو والله ارتوى من العطش وكذلك سد ذلك الجوع فيشعر بالشبع. كذلك أيضا مريض حال المرض بيشعر بالشبع ولا يشعر أيضا إيه بالجوع. فهذه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بناكل اكله السحر كما بينا لكي نتقوى بها على الطاعه، فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيجد هذه القوه البدنيه حتى لو لم يطعم شيء، حتى لو لم يطعم. يبقى اني ابيت يطعمني ربي يسقني، يبقى مش معنى الكلام طعام على الحقيقه وسقي على الحقيقه، ولكن يجد ما يجد الطاعم الشارب من ذلك الاثر. قوة في بدنه ولا حاجة له عند ذلك للطعام أو الشراب، ولكن ذكر أن هذا من خصائصه، ذكر أن هذا من خصائصه. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر للصحابة هذا الأمر، جانب الصحابة وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بهم يعني ثم واصل بهم كالمنكر لهم، قلنا حتى ظهر الهلال، قال لولا ذلك لوصلت بهم، قلنا كالمنكر لهم لأن الصحابة فهموا أن النهي ده مش على التحريم والبطلان، ولكن علموا أن ذلك النهي مخافة السآمة ومخافة أيضا أنهم يملوا من الطاعة، يبقى كان من باب الشفقة على الصحابة يبقى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل مخافة ملل الطاعة، وكذلك أن تلحق الصحابة مشقة عند ذلك يملون من الطاعة يملون من الطاعة، فأخذهم بالأمر الأيسر، فكان الصحابة فهمت ذلك الأمر، وبالتالي هم ما كانش مقصدهم المخالفة، وأن الصحابة رضي الله عنهم عدول وما كانوا يفتئتون على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قالوا أنك تواصل فقال أسف هيئتك، الصحابة وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فواصل بهم ثم واصل بهم حتى رأوا الهلال، يعني قال لولا ذلك لوصلت بهم كالمنكر لهم، يعني كأنه يذكرهم على هذه الفعل، لكن هم ما فهموش أن النهي ده على البطلان وعلى التحريم، لكن وكأنهم فهموا أن هذا كان من باب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فلذلك وصلت، يبقى لأنهم فهموا أن ده من باب المشقة من باب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال العلماء أن الوصال يبقى ممكن يعمل نوع من أنواع الملل والسآمة من الطاعة بما يجد الإنسان من مشقة، وأنه ممكن يتحمل يوم يومين ثلاثة بعد ذلك قلنا حيجد معاناة شديدة يجد معاناة، فمخافة السآمة وأيضا قد يدفع ذلك الأمر بغض الإنسان لفعل الطاعة، قلنا لأن الطاعة أيضا في أثار بعد ذلك، يعني المطلوب أن أنا أقوم بصيانة الطاعة أقوم بصيانة الطاعة، فقد يتأسف الإنسان على شيء بالضبط كده، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في مسألة الصدقة ولا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى، أنت بيجي المن والأذى بعد الفعل بعد الفعل، ولذلك نهى العلماء أن الإنسان يتصدق بجميع ماله، نهى العلماء أن الإنسان يتصدق بجميع ماله، والمخافة أن هو تأتي له حاجة فعند ذلك يتحصر ويتندم أن يتصدق بالمال، فلذلك قال يتصدق بجانب من ماله وأيضا يبقي جانب، قلنا حتى لو طرأت الحاجات وجد ذلك المال، قلنا حتى لا يتأسف على فعل الطاعة، يبقى ممكن الإنسان يتأسف على فعل الطاعة، هذه مسألة المن والأذى، قلنا لما أعطى ذلك الفقير قلنا كان مقبل وأعطى ذلك الفقير، لكن لما صدر من هذا الفقير مثلا شيء مضاد فعند ذلك يتأسف أنه فعل تلك الطاعة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر أن احنا لابد من صيانة الطاعة، وأي مدخل ممكن يتسلل منه الشيطان حتى يعني يحذر الإنسان من فعل الطاعة لابد من سد ذلك الطريق، لابد من سد هذا الطريق، لذلك ممكن مخافة السآمة والطاعة مخافة الملل قلنا لا يقوى بعد ذلك على إتمام الطاعة بنشاط وبجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال، يبقى هذه لفتة ذكرها العلماء أن مخافة السآمة على الإنسان ومخافة أيضا أن يجد هذه المشقة فلا يستطيع استكمال الفريضة بجد ونشاط، فدايما كده يبقى مش المطلوب أن أنا أفعل الطاعة فقط، أفعل الطاعة وأقوم بصيانة الطاعة، يبقى لابد أن أنا أقوم بصيانة الطاعة من أي شيء ممكن تخدش به تلك الطاعة، ساعات الإنسان يظن أنه انتهى من الطاعة يبقى خلاص الأمر، لا نقول ما زال الشيطان بالإنسان، يبقى نقول هو يأتي المن والأذى، يبقى أنفقت الصدقة وتصدق لكن يأتي المن والأذى بعد سنة بعد سنتين يأتي المن والأذى، هذا في إبطال الصدقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تبطل صدقتكم بالمن والأذى، إمتى بيجي المن والأذى؟ إمتى يجي؟ يبقى نقول بعد ذلك بعد إتمام الطاعة، يبقى المطلوب أنك أنت تقوم بصيانة الطاعة، ودي من الأشياء التي أيضا هتنقص من ثواب الإنسان بل قد تبطل الطاعة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، قلنا من الإنسان اللي صدق بجميع المال عرضت له الشيء يبقى الحاجة يتمنى لو كان عنده مال فيتأسف أنه قد إيه تصدق بجميع المال، فمش عايزين أنه يتأسف على الطاعة يبقى يقوم بصلاة الطاعة ولا يتأسف على ذلك بل أن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى بإتمامه، ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الغيبة للصائم، قال باب الغيبة للصائم، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما أو قال إذا كان أحدكم صائما قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. في أمور تتنافى مع الصوم أمور كده تتنافى مع الصوم. الصيام ده يربي الإنسان على الخلق السامي وكذلك أيضا نتعلم الاستعلاء بالإيمان والطاعات استعلاء بالطاعات والإيمان على فعل القبائح على فعل القبائح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مش وانا في الصلاة ده هو مفيش فحشاء ولا منكر في الصلاة ده كلها عبادات أقوال سواء أفعال أو كانت أقوال كلها أقوال معلوم هذه الأذكار لكن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا خلق المصلي الصلاة بتترك هذا الأثر الإيجابي داخل الإنسان فيرى ذلك من خلال أفعاله بعد كده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فحنجد الإنسان المصلي الذي يقف بين يدي الملك الديان ويردد هذه الآيات وكذلك هذه الأذكار وهذه الأدعية وكذلك أيضا في تذلل الإنسان رب سبحانه وتعالى قلنا لازم الصلاة كلها أثر إيجاب على الإنسان النفوس لا تزكى إلا عن طريق العبادات وهذا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى وما بينه لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن العبادة لها أثر بالغ في تزكية النفوس وكذلك أيضا كيف يكون الاستعلاء بالإيمان والاستعلاء بالطاعات على فعل القبائل قلنا لأن هذا الأمر لا يتناسب ولا يتوافق أبدا مع فعل الإنسان لهذه الطاعات فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور العمل به فليس للحاجة أن يدع طعامه وشرابه قلنا لأن الإنسان ممكن بيترك أمور مباحة وبعد ذلك بينغمس في الأمور المحرمة قلنا أمر في تناقض يعني أمر في تناقض قلنا لذلك بيبقى الصوم ده يعني حجة على كل من فعل المعصية الصوم ده حجة على كل من فعل المعصية قلنا احنا في الصوم ده عشان نصوم ماذا نترك نترك المباحات تترك الطعام تترك الشراب تترك النساء الحلائل كل ده بنترك يعني ترى بتترك المباحات دي ليه من باب القرب الله عز وجل طب يا ترى في المقابل كده ممكن تفعل معصية طب تترك الأمور المباحة يعني هذه أمور طيبة طيبات يعني هذه مما أباحه لنا ربنا سبحانه وتعالى نستمتع به فلما نتركه كقرب الله عز وجل فكانت حجة على الإنسان في عدم لو لم يترك هذا الحرام كان حجة عشان كده الإنسان مثلا يقول لك والله أنا لم أقوى على كذا نقول لا لم أقوى على كذا لم أقوى على ترك كذا نقول والله دي يعني بلاء أصيب به الإنسان مثلا زي مسألة السجائر وغير ذلك يقول لك لا ده الصوم ده حجة عليك حجة عليك قلنا بدليل حتى في مسألة الصوم تترك أنت الأمور المباحة يبقى بتمكث مدة طويلة تترك الأمور المباحة وبعد ذلك كيف تنغمس في المعاصي قلنا هذا أمر لا يتفق كذلك مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى نقول ما ينبغي للمصلي أن يرى عليه كلام الفاحش بعدما ردد اللسان ده ردد كلمات الرب سبحانه وتعالى أو ردد هذا الذكر والتسبيح والتأنيث يقول لا يتفق أبدا لا يتفق الفعلة دي مع فيه العبد هذه تتفق وقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني نفس القضية أيضا أنت بتترك الطعام والشراب المباح قلنا لماذا تتركه نقول والله من باب التقرب الله سبحانه وتعالى طب يبقى يتناسب مع كده انك انت تترك ايه الموبقات تترك الامور المهلكه تترك هذه المعاصي التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى نترك الشيء اللي اباحه لنا ربنا سبحانه وتعالى اذا ما تتركش الحرام فلذلك قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يضع طعامه وشراب قلنا من باب الزجر وتترك الطعام والشراب المباح كيف يبقى تنتبه ان الانسان هنا يعني ما نيجي نترك الحرام المباح يبقى نقول من باب اولى واحرى ترك المحرمات فكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن امساك عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث مش عبارة عن إمساك عن الطعام والشراب، ولكن إمساك عن اللغو والرفث. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. نقول ما يتناسبش أبدا لما نقول إمساك يبقى أنت متلبس بطاعة، أنت متلبس بطاعة، قلنا الطاعة بتاعتها دي طاعة ممتدة، ده من الغروب من طلوع الفجر لغاية الغروب وأنا متلبس بطاعة، متلبس بالطاعة. قلنا تلبس الإنسان بالطاعة يبقى ده يعني نقي خلق أخلاقيات الذميمة. لذلك بيعلمنا كيف تكون التربية، إزاي تكون التربية، تربية الإنسان عن طريق الطعام. إن في بعض الأحيان يقول الإنسان والله محتاجين لدروس تربوية، أدي التربية هو ده عن طريق الطاعة. أقول لك عايز تربى طبق بس النصوص، طبق النصوص، أدي نص من النصوص دي أنت بتطبقه. يعني بتلاقي مثلا لو إنسان جهل عليك أو إنسان ثقب عليك أنت بتطبق الكلام ده، يعني قلما من يطبق ذلك الكلام. ما هذه التربية أساس. يا صحابة ربت إزاي رضي الله عنهم؟ كان نص الآية ياخدوه بالتطبيق، طلع التطبيق، ما كانش فيه فرصة أبدا، ما كانش فيه أبدا يعني بون شاسع كده بين القول والعمل عندهم. القول والعمل، العمل كان ملازم للقول. أول ما يرد إلى أذنيه قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نطر التطبيق الفوري عند الصحابة رضي الله عنه. ده خلق العبادة، بتربيك على الخلق، على نقول أخلاقيات فاضلة، وكذلك على الاستعلاء على المعصية، استعلاء تستعلى على المعصية. ولذلك نقول دائما انتبه إن السفين لا يجرك إلى السفاهة. لما احنا ننظر كده لو أنت بترد على هذا الإنسان الشتم أو السب، نقول يا ترى مين اللي كسب المعركة؟ نقول السفيه كسب المعركة، السفيه. لو فكرنا كده بعقل يعني نقول مين اللي كسب؟ نقول لك السفيه. يقول لك مع انك انت والله رديت عليه تلتله اكثر مما قال، لكن في الحقيقة مين اللي جرك لهذا السفاه؟ السفيه. نجد السفيه انتصر عليه، جرك للسفاه. لكن نقول ان الايمان دايما بيرقي الانسان، خليك انك انت تستعلي بالطاعة عن امثال هذه القبائح. نقول للإنسان المسلم ما ينبغي أن يرى على هذه الصورة المهينة أبدا، لا سب ولا شتم ولا صخ ولا إيه ولا جهال على القوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، ما ينفعش. قال في نور قاتل أو شتم، قلنا لو وافد النص لغاية هنا حنفسره، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك لنا فرصة للتأويل، تركناش فرصة. يعني قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، خلاص يبقى نقول والله مش هنتكلم بالكلام ده من ابتداء الفعل الإنسان، نقول لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا الأمر حتى يكون هناك مجال للتأويل. قال في نمرهم قتله أو شتمه، تخيل كده أن استاذك سخر منك سبك شتمك واستنى صايم، ماذا أفعل ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم إني صائم. يعني كأن الخلق ده لا يتفق مع الصائم ان هو يرد الشتم او السب، يردوش، لا يتفق مع العبادة. انت بتتعبد لربك وتلبس بطاعة، اذا على ذلك تستعلي بهذه الطاعة على امثال هذه القبائح. قلنا مع ان الانسان طبعا يعني قد يكون وكأنها ضد فطرة الانسان، كأنها ضد فطرة الانسان، لك والله احنا لو تركنا هذا الامر يعني هنجد ان هو هيعلو علينا الى غير ذلك من المبررات الكثيرة التي تذكر، لكن دي السنة قالت كده، الشرع قال كده. واعلم دائما النجاة في اتباع السنة، النجاة دائما في اتباع السنة. يبقى يقول لك والله ده نقول هياخد علينا، ده هيهن بقى هيفعل كذا، اعرف دائما ان الله يدافع عن الذين امنوا، ولكن انت فسيكفيكم، اليس الله بكاف عبده؟ بس انت اتبع 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 واترك الامر لربك سبحانه وتعالى، والله تعالى والذي يدفع عنك ذلك الامر ويكفيك شرور هؤلاء القوم فسيكفيكهم الله، الله تعالى قال ذلك. لذلك قال العلماء فتستزيد من الطاعة ولتنشغل بطاعة الله عز وجل، والله تعالى يتكفل بدفع سفاهة السفاء عنك، الله تعالى يتكفل بذلك. فنقول الصوم اللي في الصوم أنا تركت الطعام والشراب، وبعد ذلك نقول تكلمنا بحرام، لا، أنت صائم، نقول كل الجوارح، كيان الإنسان كله، كل الإنسان يصوم لربه سبحانه وتعالى. حتى لو تسفه ذلك السفيه فلا ترد السفاه بسفاه، ولا ينتصر عليك السفيه حتى يجرك الى السفاهه، انه هو السفيه كده يجرك للسفاهه. لذلك حتى بنجد ان العلماء بيذكرون قال لو كان انسان سفيه قد اشتكى من هو من اشراف القوم على مال، قال ان ذلك الشريف يعطيه المال حتى لا يقف كخصم له امام القوم. شو يعني بيقولوا الترقي ازاي؟ تخيل كده انسان سفيه ادعى شيء على ادعى بعض المال مثلا على بعض الأشراف، على ذلك يبقى خصومه هيقف بينه وبين القاضي، القاضي هيفصل ما بينهم. قال عشان الشريف ده ما يقفش كخصم له هذا السفيه، قال يعطيه يدفع هذا الامر بمال، حتى لا يكون هناك يقف امام القاضي مع ذلك السفيه. استعلاء، استعلاء دائما، استعلاء الطاعة، استعلاء الإيمان، مش باب التكبر، لا ده استعلاء الطاعة بتربيه وتربي الإنسان على هذه الأخلاقيات الفاضلة. خلق، خلق سامي، خلق راقي، حال المؤمن، حال المؤمن. ودائما كده الدعوة بالسلوك نقول أوقع من الدعوة بالكلام، الدعوة بالسلوك أوقع من الدعوة بالكلام. ودائما لازم تتذكر فيها أن السنة فيها أنك الاتباع على حكم الله تعالى عنك. إحنا لما نيجي نشوفه كده كيف دفع الله عز وجل على الصحابة رضي الله عنهم، قلنا رغم ناقة الصحابة رضي الله عنهم من التنكير والعذاب، ولكن نهاية الأمر والعقبة المتقين، دفع الله عز وجل ذلك السوء وهذا العذاب عن الصحابة رضي الله عنهم حتى مكن لهم ربنا سبحانه. لكن الأمر محتاج إلى مزيد من الطاعة، إلى فهم أيضا ما معنى تلبس الإنسان بالطاعة، وأنك عبد ربك سبحانه وتعالى فتتبع. بس أنا مش محتاجة لأراء، مش محتاجة إلى أي نوع من أنواع الفزلكة، لا، اتبع ولا تبتدع، فقد كفيتم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب الأمر وباب السواك للصائم، ونرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.